بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. نواصل مذاكرتنا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم من خلال كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وتوقفنا عند باب الحضانة. والحضانة مأخوذة من الحضن، وهو صدر الإنسان أو عضداه وما بينهما. وفي الاصطلاح تربية الطفل ورعايته في سن معينة ممن له الحق في حضانته، تربية الطفل ورعايته، وهذا بحسب سن الطفل. ففي بداية طفولته يحتاج إلى الضروريات من حياته من إطعام وغسل، و تقوم أمه عليه كما هو معروف، وهذه الحضانة تستمر إلى سن معينة كما سيأتي. ممن له الحق في حضانته، من الأولى في حضانة الطفل؟ وسبب الحضانة الفراق بين الزوجين. إذا حصل فراق بين الزوجين فالأم أولى بالحضانة، وهذا من محاسن الشريعة وكمالها ورعايتها للضعفاء. فهذا الطفل الصغير من له؟ فالله تعالى شرع له هذه الأحكام بلطفه ورحمته حتى لا يضيع. ولهذا البيت إذا انهدم بالطلاق فتأتي الشريعة ولا تترك غبارا لهذا البيت ولا أنقاضا، بل تأتي وتحيطه بالأحكام الشرعية التي فيها رحمة ولطف بأهل البيت، سواء كان بالمرأة أو بالأطفال، ومن ذلك حكم الحضانة. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وعاء، يعني حال حمله، وثدي له سقاء، يعني حال رضاعه، وحجري له حواء، حجري يعني حضني له حواء، يعني يحويه ويحفظه، وهذا في حضانته. قال: وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، أنت أحق به، لأنها أشفق وأصبر وأعظم رحمة به، أنت أحق به. فالأم هي الأحق بالحضانة، هذا ما لم تتزوج، كما قال ما لم تنكحي، وهذا بإجماع العلماء، لأنها الأشفق والأصبر على ولدها. ما لم تنكحي لماذا؟ لأنها ستنشغل بمعاشرة الزوج الجديد. ثم أيضا الأمر الثاني، قد يلحق الصغير شيء من الغلظة من قبل زوج أمه، قد يسيء إليه أو يغلظ عليه. رواه أحمد أبو داود وصححه الحاكم. هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، يقول ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث احتاج الناس فيه إلى عمرو بن شعيب ولم يجدوا بدا من الاحتجاج هنا به، ومدار الحديث عليه، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في سقوط الحضانة بالتزويج غير هذا. هذا حكم مجمع عليه، فمثل هذا الإجماع يقوي هذه الرواية، وهذه الرواية الأصل أن تحسن. وأحيانا يرد العلماء حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إذا تفرد بحكم، لكن هنا تلاحظ أن العلماء احتاجوا إلى هذا الحديث، فلا يوجد حديث آخر في أن الأم أحق بالحضانة ما لم تتزوج، فهذا وقع عليه إجماع العلماء وقبلوا هذا الحديث، تلقوه بالقبول، فهذا يقوي رواية عمرو بن شعيب هنا. فإذا استفدنا هذا الحكم من هذا الحديث، الأم هي الأحق بالحضانة ما لم تتزوج، هذا بالإجماع. ثم إذا تزوجت لمن تكون الحضانة؟ تسقط حضانتها إذا تزوجت، تسقط حضانتها إذا تزوجت، وهذا مذهب الأئمة الأربعة أن الأم إذا تزوجت تسقط حضانتها، وهذا قضاء أبي بكر وعمر، خلافا لابن حزم وأيضا الحسن البصري، قالوا يمكن أن تتولى الحضانة حتى إذا تزوجت. ابن حزم والحسن البصري ربما غيرهم قالوا يمكن أن تتولى الحضانة حتى وإن تزوجت. طبعا هم يستدلون ببعض الآثار الواردة في هذا الباب، مثلا أنس رضي الله عنه كان عند والدته أم سليم، كان عند والدته نعم، وقد تزوجت أبا طلحة، نعم هي أم سليم، هي أم أنس، وتزوجت أبا طلحة، ومع ذلك أنس بقي في حضانتها. وكذلك أم سلمة لما تزوجت بالنبي صلى الله عليه وسلم بقي أولادها معها، مع أم سلمة، وهكذا طعنوا في صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. فنقول جواب عن هذه الأحاديث ماذا، أو هذه الآثار ماذا؟ أن الأب هنا ماذا؟ موافق. الزوج إذا وافق فيجوز أن تتولى الأم حضانة ولدها حتى لو تزوجت، فهذه الآثار كلها تحمل على أن هؤلاء الأزواج واضح أنهم كانوا موافقين على حضانة الأم لأولادها. فالصحيح أيضا قول الأئمة الأربعة وجمهور العلماء أن الأصل أن حضانة الأم تسقط إذا تزوجت، ما تبقى لها الحضانة، لكن يستثنى من هذا إذا ماذا؟ إذا رضي زوجها، إذا رضي زوجها، لأن العلة معقولة واضحة، العلة في هذا الزوج أنها تنشغل به عن ولدها، وربما يعامل ولد معاملة غير طيبة، فإذا وافق الزوج فانتفت هذه العلة. هنا قال ما لم تنكحي، ما المراد بالنكاح هنا؟ هل هو العقد أو الدخول؟ هذا في خلاف بين العلماء، جمهور العلماء على أنه العقد، على أنه العقد، فهذا وقت سقوط الحضانة، متى تسقط الحضانة؟ هل بالعقد؟ هذا قول جمهور العلماء، وهذا هو الأصل في كلمة النكاح في القرآن، ما جاءت بمعنى الدخول إلا في موضع واحد وهو ماذا؟ فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، هذا في يعني المطلقة يعني ثلاثا، فما تحل له حتى يدخل بها الزوج الآخر. أما سائر ألفاظ النكاح في القرآن فهي بمعنى العقد، وهذا يقوي هذا القول، قول الجمهور، فالأصل أن نحمل هذه الألفاظ الشرعية على العرف الشرعي الغالب. وقالوا أيضا لأن النكاح أو يعني بمجرد العقد قد تنشغل بزوجها الجديد، نعم، عند المالكية أنه بالدخول، إذا المالكية هنا خالفوا قالوا بالدخول، قالوا لأن الدخول هو الذي يؤدي إلى انشغال الزوجة، قالوا الدخول هو الذي يؤدي إلى انشغال الزوجة، لكن الله أعلم قول الجمهور يعني يوافق ما عليه يعني الغالب من إطلاق هذا اللفظ، والله أعلم. وسيأتي معنا في آخر الباب الحديث عن الأحق بالحضانة، مسألة يعني طويلة بين الفقهاء بعد الأم من الأحق بالحضانة، سيأتي معنا. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة قالت يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عنبة، فجاء زوجها فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا غلام هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت، فخيره النبي صلى الله عليه وسلم هنا، فأخذ بيد أمه فانطلقت به. رواه أحمد والأربعة صحيح الترمذي. نعم، والحديث قال في الترمذي حديث حسن صحيح، وفيه قصة عند أبي داود عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه احتج بهذا الحديث. نعم، قال عن رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، أو خلينا نأخذ أولا الحديث الأول، مسألة الحديث الأول. الحضانة الإخوة تستمر إلى أي سن؟ فنعم هنا يعني نعم بالنسبة لي يفرق بين الغلام ويعني الجارية، بين الابن والبنت. طبعا قبل التمييز يكون عند أمه ما لم تتزوج كما عرفنا. طيب إذا بلغ الغلام الابن الولد إذا بلغ سن التمييز فهنا من الأولى بالحضانة؟ ولا تزال الحضانة باقية، لكن من الأولى بالحضانة؟ فهذا في خلاف بين العلماء. عند الشافعية والحنابلة أنه يخير، عند الشافعية والحنابلة أن الغلام ماذا؟ يخير، لحديث أبي هريرة الذي معنا، وهذا ظاهر في التخير. وأيضا أيدوا هذا بقضاء عمر وعلي وأبي هريرة، هذا ثبت عن عمر وعلي رضي الله عنهما وأبي هريرة وشريح القاضي. فإذا هذا عند الشافعية والحنابلة أنه يخير، وهذا ظاهر الأدلة والله أعلم. وعند الحنفية والمالكية عدم التخيير ويكون عند أمه. نعم، يكون عند أمه. طبعا استدلوا بالحديث الأول أنت أحق به ما لم تنكحي، لكن هذا عام ويخصصه هذا الحديث الذي معنا، هذا أخص، حديث التخيير أخص من الحديث الأول، وخاصة أن أثار الصحابة تؤيده. طيب إذا ما اختار أحدا أو اختارهما جميعا، فقالوا يلجأ إلى ماذا؟ إلى القرعة، لأن القرعة تستخدم عند تزاحم الحقوق إذا عدم المرجح. وقالوا سن التمييز هنا الغالب أنه 7 سنوات، يعني على سبيل التقريب هو الغالب 7 سنوات. ثم أيضا إخوة لابد أن ننتبه هنا إلى أمر ينبه عليه الفقهاء، أن التخيير يعني شرطه أن يكون الغلام عاقلا غير معتوه، يعني ليس مغفلا لا يعرف الأمور، يعني بلغ سن التمييز وهو يعرف يعني شيئا من هذه الأمور والأحسن له. ثم اشترطوا أن يكون الأم والأب من أهل الحضانة بحيث تتحقق مصلحة الطفل، يعني عند الأم أو الأب، فهنا يقع التخيير. يعني قالوا قد يعني قالوا ينظر إلى يعني صلاحهما، فإذا كان أحدهما غير صالح بمعنى أنه يعني الأمر يعني ظاهر في عدم صلاحه، ظاهر في فجوره، قد يفسد الطفل، فهذا يعني لا يعني يمكن من الحضانة حتى لو اختاره الولد، فيقدم هنا الأصلح للولد، وهذا يتدخل فيه القاضي. نعم، ولكن هذا يعني أمر نسبي أيضا، يعني يختلف اختلاف العصور، وأحيانا يعني تصبح للأسف بعض المعاصي أمور يعني اعتادها الناس، فهذه لا يمكن أن يعني تحرم الأم من حضانة ولدها لأنها مثلا قد تخرج من بيتها بلا حاجة أو حجابها ليس بذلك الكامل، فهنا يعني تراعى هذه الأمور العرفية أيضا، وهذا يتدخل فيه القاضي. لكن عرفنا المسألة في التخيير وعدم التخيير بين العلماء. بالنسبة للجارية، بالنسبة للبنت، يأتي حديث رافع بن سنان قال أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم، فأقعد النبي صلى الله عليه وسلم الأم ناحية والأب ناحية، وأقعد الصبي بينهما، فمال إلى أمه فقال اللهم اهده، لأن أمه كافرة، فقال اللهم اهده، فمال إلى أبيه فأخذه. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. هذا الحديث الإخوة جاء من طريق عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده. عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري عن أبيه عن جده، فيه أن يعني غلام، فيه أن الصبي هنا ولد، ابن لهما صغير، ولكن هذه الرواية عند النسائي، لكن رواه جمع وهم عيسى بن يونس والمعافى بن عمران وعلي بن غراب وأبو عاصم، هؤلاء أربعة رووه، فقالوا عبد الحميد بن جعفر بدل عبد الحميد بن سلمة، قالوا عن عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي، يعني جعفر بن عبد الله، عن جدي يعني رافع بن سنان الصحابي. طبعا هو يروي الآن عبد الحميد بن جعفر، يروي عن أبيه جعفر بن عبد الله، إيش اسمه، جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان، فيقول عن أخبرني أبي عن جدي. نعم، رافع بن سنان، جدي رافع بن سنان، فقالوا جعفر لم يسمع من رافع، أو قبل هذا نقول، لكن لفظ هذه الرواية ابنتي، قال اللهم اهدها، فمال يعني قال أقعد الصبي بينهما، هنا ليس صبيا في لفظ هذه الرواية، أنها بنت. تلاحظون هنا أن رواية الجماعة قالوا فيها عبد الحميد بن جعفر، ولهذا الرواية الأولى ضعفها ابن القطان، يعني واضح الله أعلم أنه يعني حصل فيها وهم، وأيضا هذا ذكر البخاري لما يعني ذكر ترجمة عبد الحميد بن جعفر، قال ويقال عبد الحميد بن سلمة وهو وهم، فهذا وهم من هذا الراوي، قال عبد الحميد بن سلمة، والصحيح عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن رافع بن سنان، وفي المتن أن المخير بنت. يبقى النظر في رواية يعني جعفر بن عبد الله عن رافع بن سنان، فقالوا لم يدركه، فهو مرسل منقطع. قيل جاءت رواية عند الحاكم بالتحديث لكن يكون فيها نظر، ولكن يعني قالوا هو أعلم بما روى عن أهل بيته ويروي هنا عن أهل بيته، فمثل هذا الانقطاع يعني يسير. وإن كان بعض العلماء يعني يضعف هذا الحديث، مع أن عبد الحميد بن جعفر يعني صدوق رمي بالقدر، ربما وهم، عبد الحميد بن جعفر صدوق ربما وهم. وباقي رجال ثقات يعني. قال ابن المنذر: لا يثبته أهل النقل وفي سنده مقال. هكذا قال ابن المنذر، ضعف الحديث، قال لا يثبته أهل النقل. وهذا الحديث يعني ما قال به إلا الإمام الشافعي رحمه الله في تخيير البنت. نعم، فالله أعلم. وأيضا الإشكال أن يعني عبد الحميد بن جعفر كما قلنا صدوق ربما وهم، صحيح يروي عن أبيه، لكن أبوه أيضا روى عنه أئمة كبار مثل الليث بن سعد ويزيد بن أبي حبيب وعمر بن الحارث ويحيى بن سعيد الأنصاري، وهذا جبل يعني يروي عن هذا الراوي. وهذا يعني يحيى بن سعيد الأنصاري مدني أنصاري، وهؤلاء كلهم كذلك من المدينة. فيعني هنا ممكن يقال التفرد، هنا عبد الحميد بن جعفر لما تفرد بالرواية عن أبيه لعله سمع يعني وجالس أباه أكثر من غيره، لكن أيضا هؤلاء أئمة كبار، فالله أعلم يعني قد يعني يلتمس يعني تلتمس حجة لمن ضعف الحديث بمثل هذا، الحديث فيه إرسال ثم كذلك في سنده شيء من الاختلاف كما عرفنا، حتى في ألفاظه أحيانا بعضهم يقول ابن وبعضهم يقول بنت. وابن الجوزي ذكر أن لفظ الابن أصح، مع أنه بالنظر إلى ظاهر السند لا، لفظ البنت أصح. وتفرد عبد الحميد هنا بهذا عن أبيه، مع أن أبوه أن أباه يعني كما قلنا روى عنه أئمة كبار، الليث ويحيى بن سعيد الأنصاري ويزيد بن أبي حبيب. فالله أعلم يعني يكون الحديث فيه هذا الإشكال في تصحيحه. بالنسبة للجارية إذا بلغت يعني سبع سنين، إذا بلغت سبع سنين عند الحنفية، ونعم عند الحنفية أنها تبقى عند الأم إلى أن تتزوج أو تحيض، تبقى عند الأم إلا إذا تزوجت أو بلغت حاضت، ثم بعد ذلك طبعا يعني تختار من تشاء. عند المالكية أيضا مثل الحنفية تبقى عند الأم إلا أن تتزوج، لكن قال ويدخل بها. عند الحنابلة أنها تبقى عند الأب، لأن الأب هو المسؤول عن البنت في ولاية النكاح، فكذلك هنا في الحضانة. عند الشافعية تخير، واخذوا بهذا الحديث، قول الشافعية في قوة من جهة أنه إذا صح هذا اللفظ فيكون يعني حجة لهم. والذي رجحه ابن القيم وشيخ ابن عثيمين وأكثر المعاصرين أنها تبقى عند الأم، رجحوا قول المالكية والحنفية أنها تبقى عند الأم لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي. والحديث هذا فيه كلام ليس مثل حديث أبي هريرة الأول. وقالوا البنت لا تقاس على الولد، لأن البنت أحوج إلى أمها، البنت أحوج إلى أمها في تعلم آداب النساء وما يتعلق بشؤون البيت، ثم الأم أشفق على البنت وأشد حنانا، والأب قد يخرج لكسبه، فالبنت تحتاج إلى الأم أكثر من حاجتها إلى الأب، ولذلك نظروا إلى هذا المعنى، وخاصة الحديث فيه كلام، يعني ما يعني استطاعوا أن يعتمدوا عليه اعتمادا كليا في تخصيص العموم الأول كما في حديث أبي هريرة. والله أعلم، يعني قد يكون هذا أقرب يعني إلى نظر إلى المعاني. ثم الحديث يعني لو كان سنده يعني لا ليس فيه إشكال ممكن الاعتماد عليه، لكن السند فيه إشكال ويصعب يعني مثل هذا التفرد في الحديث والكلام فيه أن يعتمد عليه اعتمادا يعني كليا في هذا الحكم. والله أعلم. هنا أيضا استدل أيضا الشافعي والحنابلة بهذا الحديث، حديث رافع بن سنان، على صحته، أن الكافر لا حضانة له على مسلم، الكافر لا حضانة له على مسلم، هذا مذهب الشافعية والحنابلة. قالوا لأن المقصود حفظ الولد، وهذا أعظم ما يكون في الدين، فإذا ترك الولد عند أمه الكافرة مثلا إلى أن بلغ التمييز فيخشى على دينه. قالوا الحديث طبعا هذا خلافا للحنفية والمالكية، الحنفية والمالكية يقولون لا، الكافر له حضانة على ولده. قالوا لأن مناط الحضانة على الشفقة، والشفقة موجودة عند الأم، لكن الله أعلم. الأسلم هنا قول الشافعي والحنابلة. طبعا الكل يستدل أيضا بالحديث، الحنفية والمالكية يقولون النبي صلى الله عليه وسلم خيره بينهما على صحة الحديث، وهذا يدل على أن الأم لها مدخل في الحضانة، وبالفعل هذا ظاهر. لكن الآخرون قالوا يعني النبي صلى الله عليه وسلم دعا له لما مال إلى أمه، فهذا يدل على أن كون مع الكافر يخالف مراد الله جل وعلا، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يصرف هذا. يعني وجه الدلالة متجاذب بين هؤلاء وهؤلاء، لكن حديث متكلم فيه الله أعلم. فالأسلم الأحوط أنه لا يمكن الكافر من حضانة المسلم. منسوخ من كافر يعني من سبيله، ممكن ما نسميه نسخ، يعني نسخ تعرف يحتاج تاريخ وكذا، لكن نظر إلى المحكمات، يعني المحكمات الواضحات تقدم على يعني مثل هذه الأحاديث التي أولا يعني في صحتها نظر، ثم تحتمل في دلالتها، تحتمل في دلالتها، فيقدم الأمر المحكم على الأمر يعني المتشابه. هذا ينفع مثال في أصول الفقه بين المحكم والمتشابه مثلا، أن يقدم المحكم المتشابه هنا. والله أعلم. وكذلك يعني من فروع هذا أن الجمهور قالوا ليس للفاسق على ليس للفاسق حضانة، يعني وكما قلنا مسألة خلافة للحنفية. الحنفية عندهم يفرق بين بداية حياته إذا كان لا يؤثر عليه، وبين مرحلة الإدراك إذا انتبه الولد. هذا التفريق ممكن يعني يكون يعني في وقت يعني سنة سنتين لا يعقل شيئا ممكن يكون عند الأم، لكن بعد ذلك إذا كان الفسوق والفجور ظاهرا أو كانت كافرة فلا تمكن من حضانة الطفل المسلم، قد تعوده على فجورها منذ صغرها يعني أو صغرها. فالأصل هو في هذا قول الجمهور، لكن إذا رأى القاضي مثلا تمكن الأم من ذلك لمصلحة معينة سنوات محدودة، فهذا يعني في النهاية يرجع إلى القضاء، والله أعلم. طيب، قالوا عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في ابنة حمزة لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، أخرجه البخاري. أخرجه أحمد من حديث علي فقالوا الجارية عند خالتها، فإن الخالة والدة. نعم، ورواية أحمد في سند هانئ بن هانئ نعم مستور، وأيضا هبيرة بن يريم لا بأس به، فيعني هذا مع هذا يتقويان. والحديث الأول يغني عن الخالة بمنزلة الأم. هذا الحديث كما تعرفون قصته، لما يعني ابنة حمزة رضي الله عنها يعني في عام الفتح أخذها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لفاطمة دونك ابنة يعني حمزة، فاختصم فيها علي وجعفر وزيد ابن حارثة. قال علي رضي الله عنه: أنا أحق بها وهي ابنة عمي، هي ابنة عمي. وكذلك جعفر قال: ابنة عمي، لكن ما الذي يميز جعفر؟ قال: وخالتها تحتي، خالتها تحتي. جعفر زوجته من؟ أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس. وأم ابنة حمزة نعم ابنة حمزة أمها سلمة بنت عميس. فإذا قال خالتها تحتي. وقال زيد: هي ابنة أخي، ابنة أخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين زيد وحمزة. الأخوة ليست أخوة نسب، أخوة ولا، آخى بينهما، فقال هي ابنة أخي. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم في ابنة حمزة لمن؟ لجعفر، لأن هو متساوي مع علي، هي ابنة عمه، لكن خالتها تحته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم. هذا يدل على الحضانة. ويدل على أن الأم مقدمة على كل أحد، لأن حتى الخالة جعلها بمنزلة الأم في الحضانة، أن الأم هي الأصل. ويدل على أن العصبة من الرجال لهم حق منها، العصبة من الرجال لهم حق من الحضانة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أقر عليا وجعفر في ادعائها. لما ادعوا الحضانة ما قال أصلا أنتم ليس لكم حق في الحضانة، لا، هذا يدلك على أن يعني العصبات لهم حق في الحضانة. وأيضا يدل على أن كما بوب عليه البيهقي قال: الخالة أحق بالحضانة من العصبة، الخالة أحق بالحضانة من العصبة، أن الخالة تقدم على العصبات. بعد ذلك تأتي مسألة الأولى بالحضانة، من الأولى بالحضانة بعد الأم؟ الأم مثلا ماتت أو تزوجت والزوج ما رضي بحضانة ولدها، فمن الأولى بالحضانة؟ بعد الأم تأتي الجدة، وهذا الإخوة عليه عامة العلماء خلافا لرواية عند الحنابلة. بعد الأم تأتي الجدة، تأتي الجدة. والذي يدل على هذا أن البيهقي بوب على هذا بابا في سننه، وروى أثرا عن أبي الزناد هذا من التابعين أو تقريبا نعم أو تابع التابعين، قال عن الفقهاء، يقول أبو الزناد: عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة أنهم كانوا يقولون: قضى أبو بكر الصديق على عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لجدة ابنه عاصم ابن عمر بحضانته حتى يبلغ، وأم عاصم يومئذ حية متزوجة. فهذا قضاء الصديق أبي بكر رضي الله عنه، أنه قضى للجدة ولم يقضي للأب، لم يقضي للأب، قضى للجدة. جاء الأثر أن عمر رضي الله عنه طلق يعني زوجة من زوجاته وهي أم عاصم، فأراد أن يأخذ ابنه عاصم لحضانته، أراد هو أن يتولى حضانته، فخاصمته أم عاصم لا ليست أم عاصم يعني جدة عاصم، الأم تزوجت، فأراد أن يأخذ ابنه عاصم إلى حضانته، فخاصمته جدة عاصم، فقضى أبو بكر رضي الله عنه أن عاصم يكون يعني عند جدته. هذا رواه البيهقي في سننه. وهذا الإخوة الأثر يعني فيه الله أعلم يعني ترجيح لقول الجمهور في ترتيبهم للأولى بالحضانة. نعم أقول هذا الذي عليه جمهور العلماء، أن بعد الأم تأتي الجدة، خلافا لرواية عند الحنابلة رجحها ابن تيمية أن الأب يقدم على الجميع بعد الأم حتى يقدم على الجدة. وكثير من طبعا المعاصرين الإخوة يرجحون قول ابن تيمية في باب الأولى بالحضانة، يقولون لأن هذه المسألة لم ترد فيها أدلة، والفقهاء مختلفون فيما بينهم، فرجحوا ما رجحوا ابن تيمية من أنه ينظر أولا للأقرب، الأقرب إلى الطفل، الأم ثم الأب وهكذا، ثم تقدم عند ابن تيمية جهة الأبوة على جهة الأمومة، يعني ثم ينظر إلى العمة تقدم على الخالة. عنده لأن جهة الأبوة أحرص على الغلام، أن إذا فعل الغلام شيئا العار يلحق يعني جهة الأبوة، فقالوا جهة الأبوة تكون أحرص على الغلام. ثم قالوا الشرع، هذا كلام ابن تيمية أو من رجح قوله، قالوا لأن تقديم جهة الأمومة لم يعهد في الشرع في حكم من الأحكام، في ولاة الزواج والنفقات وغير ذلك دائما يعني تقدم جهة الأبوة، فقدم جهة الأبوة على جهة الأمومة، ثم أيضا تقدم الأنثى على الذكر. فإذا هذه ثلاثة ضوابط عند ابن تيمية، الأقرب ثم تقدم جهة الأبوة على جهة الأمومة، مثل العمة تقدم على الخالة، ثم إذا وجدت عمة وعم تقدم العمة على العم، لأن الأنثى هذه الجهة الثالثة أو الضابط الثالث، الأنثى تقدم على الذكر، فهذا ضابط ذكره ابن تيمية. لكن يعني هذا يخالف ما قرره الأئمة الأربعة، يعني على خلاف بينهم، لكن ممكن نقول يعني نذكر بعض المذاهب هنا. عند المذاهب الإخوة يقدمون الأم ثم الجدة، الجدة طبعا أم الأم ثم أم الأب، طبعا أم الأم وإن علت ثم أم الأب، هذا عند الأئمة الأربعة، خلافا للمالكية. الإمام مالك جعل الخالة بين أم الأم وأم الأب، يعني أولا الأم ثم أم الأم، هذا متفق عليه بينهم بين الأم الأربعة. ثم عند المالكية الخالة، قال خالة بمنزلة الأم، فقدم الخالة على أم الأب. طيب ثم عند المذاهب في خلاف طبعا، يعني الحنفية مثلا عندهم الأم ثم الجدة ثم الأخت ثم الخالات ثم العمات ثم العصبات، عند الشافعية الأم ثم الجدة ثم الأخ، الإخوة يعني ثم الأخت، يقدمون هنا الإخوة على الأخوات، ثم الخالة ثم العمة، فقد خالفوا الحنفية في تقديم الأخ على الأخت. عند المالكية الأم ثم الجدة ثم الخالة ثم أم الأب ثم الأب، يقدمون الأب هنا، ثم الأخت، ثم العمة، ثم العمة، الأخت ثم العمة، ما عندهم الظاهر يعني هم لعله تأتي العصبات بعد ذلك، يعني عصبات على يعني ترتيب في القوة والقرب. الحنابلة عندهم الأم ثم أم الأم أم الأب ثم الأخوات ثم الإخوة ثم الخالات ثم العمات والأعمام ثم العصبات. يعني المهم هذا الترتيب يعني الله أعلم، يعني الذي سار عليه الفقهاء والله أعلم هو المعتمد، لأنه كما جاء أثر أبي بكر في هذا القضاء أنه يقدم أم الأم بخلاف يعني ما ذكره ابن تيمية. لا، أما الحديث الذي معنا يعني أن الخالة تأتي بعد الأم مباشرة هذا ما قال به أحد، أن الخالة بمنزلة الأم تأتي الخالة بعد الأم مباشرة هذا ما قال به أحد من الفقهاء، لكن نعم. فلذلك هذا الحديث طبعا يعني واقعة عين، يقول في العلماء هو واقعة عين، يدل على أن للخالة يعني مدخلا في الحضانة لا أنها المقدمة. نعم، لأن هنا يعني هذا هو الموجود الآن، ما يوجد يعني الظاهر في هذه القصة والواقع ما يوجد أحد من القرابات، فقدمت الخالة هنا والله أعلم. لذلك المالكية جعلوها يعني بعد الجدة مباشرة، يعني الله أعلم. لا لا، التخير يعني ايه يعني اذا بلغ سن التمييز يخير، لكن قبل التمييز من الذي يكون احق بالحضانه؟ نعم، وعندك الى هذا قبل التمييز، الى التمييز يخير، ثم بعد ذلك يعني اذا بلغ تنتهي الحضانة. لا طبعا هو بعد البلوغ يعني الأمر يرجع إليه، يعني أصبح يعني كان في الزمن الماضي يعني خلاص يعتبر رجل، يفتح لبيت أو يبقى عند أبيه وعند أمه خلاص. ها؟ البنت، نعم البنت هي التي يعني عند بعض العلماء قالوا إلى أن تتزوج، عند المالكية وال الحنفية قبل أن تتزوج تبقى عند في حضانة أمها، يعني الله أعلم. طيب نكمل الباب فقط حديثين. قالوا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين، متفق عليه اللفظ للبخاري. زاد البخاري فإنه ولي حره وعلاجه، يعني الخادم هو الذي طبخه وتولى يعني علاجه فتشوقت نفسه به أو له. هذا في التواضع مع الخادم، وتأمل كيف قال فإن لم يجلسه معه، يعني الأولى والأصل أن يجلسه معه على طعامه، فإن لم يجلسه معه قال فليناوله لقمة أو لقمتين، فهذا في إشارة إلى أن الأفضل أن يكون طعام الخادم وطعام السيد واحد، وكما جاء التصريح به في الحديث الأخرى فليطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، وذلك جاء في ترجمة عبد الرحمن بن عوف أنه كان إذا جلس مع عبيده لا يعرف بينهم. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عذبت امرأة في هرة عند مسلم من بني إسرائيل، قال سجنتها حتى ماتت فدخلت النار فيها، لا هي أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، عند مسلم من حشرات الأرض، متفق عليه. وهذا فيه تحريم تعذيب الحيوان، فكيف بظلم بني آدم؟ وفيه الرفق بالحيوان، وهذا سبق يعني للحضارات وحقوق الحيوان والإنسان. وإذا حبس الهر بشرط إطعامه فهذا جائز كما يدل عليه الحديث. وأيضا يعني هذا الحديث ذكره ابن حجر هنا مع ما قبله، هذا فيه الإحسان مع الخادم والحيوان، فكيف بالمحضون؟ يعني هذا ذكر في باب الحضانة تبعا لذلك، يعني باب إشارة، الإشارة إلى الإحسان. نعم نعم، يعني باب أولى. نعم. وأيضا المملوك طبعا النفقة، هذا مر معنا أن نفقة المملوك يعني واجبة، وهذا مرمى للمملوك طعامه وكسوته. نعم، لكن هنا ذكر هذه الأحاديث للدلالة على الإحسان إلى المحبون، وهذا من باب أولى. هنا ذكر أيضا عندك في الشرح أن عند الإمام أحمد في المسند رواية قالت عائشة رضي الله عنها: هل تدري ما كانت المرأة؟ إن المرأة مع ما فعلت كانت كافرة، وإن المؤمن أكرم على الله عز وجل من أن يعذبه في هرة. هذا ذكرته لأبي هريرة رضي الله عنه لما حدث بالحديث، لكن هذا في سند أبو عامر الخزاز. ذكر عندك أن إمام أحمد قال صالح الحديث، أبو حاتم قال شيخ يكتب حديث ولا يحتج به، قال ابن حجر صدوق كثير الخطأ، ففيه ضعف يعني الحديث هذا، هذه الرواية فيها ضعف. وهذه الأحاديث الأولى أن لا يذكر فيها مثل هذا، يعني لأنها من باب الوعيد، الأحاديث التي جاءت من باب الوعيد لا تفسر. يعني عذبت امرأة في هرة، امرأة مسلمة كافرة الله أعلم، هذا يعني أبلغ في الوعيد والتحذير والله أعلم. يعني نعم في النار أصلا يعني تكون، لكن قالوا يعني معنى هذا أنه زيادة في عذابها هنا يعني إذا كانت كافرة. نعم نعم،
أحد يدخل من باب تكفير الكبائر يأخذ هذا الحديث؟
لا لا، هو المقصود إذا كانت مسلمة دخول مؤقت يعني، ما الحديث ما في خلود. نعم الله أعلم. نعم ما أدري، الظاهر بالمالكية يعني يمشون على المذهب المالكي. إيه نعم
الشافعي.
اي نعم،
عندهم تقديم في المذاهب يعني
مالكي ثم الشافعي.
واذا ما وجد
يعني وهذه الامور ايضا باب الحضانه ايضا يرجع فيه يعني التراضي طبعا والتنازل، يعني هذا يقع كثير بين الناس، اذا هذا تنازل لهذا وهذا تنازل فهذا يمشي طبعا يجوز، هذه حقوق، فمن حق صاحب الحق ان يتنازل عنه. في حالة النزاع يأتي هنا الترتيب، المالكية كما سمعت عندهم هذا الترتيب الله أعلم. نعم، والتقديم جهة الأمومة كما في المذاهب يعني دائما يقدمون الأمومة، هذا يعني فيه يعني أولوية من جهة أن الحضانة تتعلق ب يعني نعم المقصود منها الشفقة والرحمة، وهذا أقرب في باب النساء يعني الله أعلم، هي متقاربة يعني. الله أعلم، أن هذه مسألة يعني كان واحد محتار فيها مع كلام ابن تيمية، لكن سبحان الله لما وجدت هذا الأثر عند البيهقي وبوب عليه البيهقي بالفعل عرفت أن كلام الفقهاء هو الأولى في التقديم، ما دام أن أبو الزناد ينقل عن الفقهاء الذين ينتهى إلى قولهم أن أم الأم تقدم مثلا، وهذا قضاء أبي بكر، فليس يعني ما ينفع أن نقدم بعد ذلك قول أحد ونقول الأب يأتي بعد الأم، لا صعب.
نأخذ منه مخالفة عمر؟
لا عمر، لكن عمر إيه بس وافق أبو بكر الصديق بعد ذلك، وافقه ف يعني بقي على هذا يعني. نعم الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الله أعلم، صحيح هذا الكلام، يعني أبو بكر الصديق أعلم الصحابة بلا منازع، يعني ما تكاد تخفى عليه يعني سنة، وكان ملازم النبي صلى الله عليه وسلم دائما، فلا شك أن قوله يعني في مسألة يعني من المرجحات القوية جدا يعني. لكن يمكن ننظر، ما أدري، ما يحضرني مثال على خلاف هذا، مثلا دليل ظاهر في مسألة وقال بخلاف الصديق وسند صحيح عن الصديق مثلا، ما أدري عندك مثال شيء ولا
لا؟ كان كلامه مقدم في كل شيء، حتى في
القراءات. نعم، حتى في القرآن فيه. نعم،
ما يتمثل
الحديث ولو يعني يكون الحديث تعرف فيه كلام حديث الصحيح المعلول يتكرر، إيه فقط أول الحديث كان، إيه نعم. ثم كذلك يعني قد يكون هذا أمر نسبي يعني بين أو غالبي، يعني النظر إلى الغالب أن الأعلم كذا وأفرضكم زيد وكذا، لكن ما يعني هذا أن غيره ما يعني. لذلك حتى في بعض مسائل المواريث يرجح فيها قول الصديق على قول زيد مثلا، الله أعلم.